الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، جاء العيد وضحى المضحون وحج الحجاج ورجع العائلون، فيا ترى من منا مقبول فنهنيه ومن منا مردود فنعزيه؟ إن المؤمن يا عباد الله كلما أدى عبادة من العبادات وكلما مر عليه موسم من مواسم الطاعة فبذل فيه واجتهد يرجو من ربه جل وعلا حسن القبول، ولا يكتف بعمله مهما كان عمله في منتهى ومهما كان في نذله وفي كثرته. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قلوبهم خاشعة خائفة يخشون أن لا يتقبل هذا العمل منهم. وفي هذه الأيام أيام التشريق التي مضت وكان آخرها يوم الأربعاء، بعض الناس كانوا يصومون هذه الأيام لأنها من أيام البيض، فيصومون الثلاثاء فيصومون الأربعاء لأنه الثالث عشر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصوم. ففي السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وفي الثالث عشر من ذي الحجة لا يصح للمسلمين أن يصوموا إلا أنهم يصومون يوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لأن فيه معنى البياض. وسبب ذلك أنه رابع أيام العيد وأنه ثالث أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي هذه الأجواء يتهيأ الناس استبشارا بنزول رحمة الله عز وجل بهذه الأمطار، فيتسامعون عنها الخبر هنا وهناك تفاؤلا واستبشارا بهذه الرحمة من الله عز وجل. وقد جعل الله في إنزال المطر أحكاما عظيمة، أعظمها وأهمها أن تعتقد أيها المؤمن أن منزل المطر والمولي بهذه النعم، ومنها نعمة المطر والماء، هو الله جل وعلا، كما قال سبحانه ممتنا على عباده: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن ذلك أيضا أن تعترف بأن نزول المطر وبتقدير الله عز وجل لا بظهور نوء وخفاج، لا بظهور نوء وخفاج، ولا بطلوع الوصل وانتهاء. فمن الناس من يتحدث في مجالسه بأن هذا المطر مطر الوسمي أو مطر المربعانية أو مطر الشوق، فينسب المطر إلى هذا البرج أو إلى ظهور الكوكب أو إلى خفائه. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، أي صلاة الفجر في الحديبية، على إثر سماء كان من الليل، أي على مطر نزل عليهم في آخر الليل. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته واستقبل الناس قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب نزول المطر إلى فضل الله عز وجل وإلى رحمته بعباده. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه نسب نزول المطر إلى ظهور الكوكب أو البرج الفلاني أو إلى انتهاء النجم أو الكوكب الفلاني، كما يكون في ألسنة كثير من الناس، ولا سيما عند بعض من ينشرون النشرات الجوية فينسب المطر إلى المنخفض الفلاني أو إلى المرتفع العلاني أو إلى ظهور نجم أو إلى خفانه. وهذا والعياذ بالله كفر بالله جل وعلا، حيث نسب النعمة التي أولاها الله نسبها إلى غيره وهو على ضمن، فإن كان يعتقد أن المولي لهذه النعمة هو هذا المنخفض أو هذا البرج أو هذا الكوكب السماوي فهذا شرك مع الله في الربوبية والتأثير. وإن كان يعتقد أن ظهور النجم سبب في نزول المطر فهذا شرك أصغر يوصل إلى الشرك الأكبر. فانتبهوا يرعاكم الله واحذروا من هذه الأنفاق التي ربما يلقيها صاحبها ولا يلقي لها بالا، فسوف يهوي بها في نار جهنم صفا من الله عز وجل وقتال. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الحمد لله الذي اعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم الا ويعقبه اخر مره بعد اخرى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رب الالهه الاولى ورب القرون الاولى. واشهد ان نبينا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على واختفى وسلم تسليما كثيرا ابدا لا الى محتفى. اما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل وعلقوا قلوبكم به وعلقوا رجاءكم به سبحانه، فبيده الخير والضر وبيده النفع والضر وبيده الخير والشر. ولا تعلقوا قلوبكم بما الفه الناس من اسباب الدنيا، فان هذا علامه ضعف ايمانكم وضعف عقائدكم. ومن احكام المطر يا عباد الله انه اذا نزل المطر والشد جاز الجمع بين الصلاتين اللتين تجمعان كالظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعا بلا قصر، اي فلا يقصر الصلاه الرباعيه لا في حال المطر ولا في حال المرض، وانما تقصر الصلاه في حال السفر. نعم يا عباد الله، اذا نزل المطر بل الثياب اقرب من يكون الى المسجد، فانه عندئذ يشرع لهم ان يجمعوا بين الصلاتين لا سيما صلاه المغرب والعشاء لانهما في وقت ظلمه. من احكام المطر يا عباد الله انه مستحب للمؤمن اذا نزل المطر ان يدعو ربه جل وعلا، لان نزول المطر نزول رحمه، ونزول الرحمه يتهيأ معه دعاء الداعين ربهم واستغاثه المستغيثين مولاهم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء للمواضع اجابه الدعاء انه عند نزول المطر. ومن سننه واحكامه انه يستحب للمؤمن اذا نزل المطر ان يعلن بلسانه نسبه المطر الى الله ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما قاله المؤمنون الموحدون، ويقول اللهم اجعله صيبا نافعا، ويقول اللهم اجعله صيبا هنيئا، ويقول اللهم اجعله صيبا مباركا. واذا اشتد المطر وكثر وخشي عليه الهلكه استحب للمؤمن ان يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاثام والضرار البطر أنه يستحب للمؤمن أن يحشر عنانته عن رأسه وعما استطاع من بدنه ليصيبه المطر. فلقد فعل ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فسئل عن ذلك فقال إنه قريب العهد بربه، إشارة إلى علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، لأن المطر إنما ينزل على الناس بالعلو. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شكر الله بنزول المطر أن يحمد الإنسان ربه ولا يخرج بسيارته ولا بأهله ويغفر فجورا والإسراف وتبذيرا، وإنما يمهرون الفرح بهذه الرحمة التي أنزلها الله علينا، كما قال جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم الخاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم أرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم تقبل من الموحدين ضحاياهم ومن الحجاج حجهم ومن المتقربين إليك قربهم وطاعاتهم. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك المقبولين ولا تجعلنا من عبادك المردودين الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزع علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجددا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هجم ولا غرق ولا نصر. اللهم أرد بلادنا بالأمطار والأمن والخيرات، أرد قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما أنزلته علينا بلاغا إلى رحمتك، اللهم اجعله بلاغا إلى رحمتك، اللهم اجعله عون على طاعتك، اللهم اجعله قصدا لذنوبنا كما هو قصدا لأراضينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
شيخنا الشيخ علي الشبل على ما قدم، جعل ذلك في موازين حسنة. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما مقدار نصاب المال المزكى، أي المال النقدي، وهل الراتب له زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. مقدار زكاة الأوراق النقدية يسمى بالأنواق والعملات التي عليها العمل الآن عند الناس من ريالات أو دولارات أو جنيهات أو دراهم أو دنانير، هو أن يبلغ النصاب أقل نصابه إما الذهب أو الفضة. لأن هذه العملات الورقية حلت محل عملات الناس القديمة الذهب والدنانير والفضة والدراهم. نصاب الذهب 80 جرام ونصاب الفضة 590 جرام، وأقل نصابين الآن هو نصاب الفضة ريال أو جرام تقريبا ريالين قليل. فإذا بلغ ما عند الإنسان من العملات النقدية ما يساوي 1100 ريال قد بلغ النصاب ووجب عليه الزكاة. وأما ما يتعلق بزكاة الرافد فإن الرافد يدخل في حساب الناس إما أسبوعي كما في بعض الشركات أو شهري كما عليه الدارج الأعم في رواتب الشركات والمؤسسات الحكومية. وطريقة إفراد الرافد أنه لا ينطبق عند الإنسان أن يبقى أصل رافد، ولهذا نقول اختيارا وبراءة للذمة انظر أول رافد دخل في حسابك مثلا نفرض أنه في المحرم، إذا جاء المحرم من العام الثاني اكشف حسابك وما في جيوبك وما في محفظتك من الأموال وزكي الموجود بالغا هذا كثيرا أو قليلا وتبرأ بذلك مما تبقى. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل حج واعتمر عن شخص متوفى، ولكن هذا المتوفى قد حج واعتمر في حياته.
إذا حج الإنسان عن غيره حج البدل فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه. وقد جاء في السنن لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبهما، قال: من شبهما؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحدثت عن نفسك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فج عن نفسك ثم فج عن شبرمة. وفي لفظ: اجعل هذه الحجة عن نفسك ثم فج عن شبرمة. ويجوز أن يحج الإنسان ويعتمر عن ميت سبق أن حج أو اعتمر عن نفسه، وكذلك عن عاجز عجزا بدنيا قد سبق أن حج عن نفسه، لأنه يصح أن يحج عن الميت ويعتمر عنه سواء فرض أو نافلة. والأفضل أن يجعل الإنسان حجته عن نفسه ويدعو فيها لمن أراد أن يخصه بالفضل من آبائه وأمهاته، يدعو لهم بحجته. والله أعلم.
يقول السماء إليه: رجل في بلد أخرى مريض لا يستطيع الحج، ولكن يسافر داخل بلده ويذهب ويجيء ويصعب عليه القدوم للحج بمشقة الحج، هل يمكن؟
إذا كان يستطيع السفر في بلده وينتقل بالسيارة أو بالقطار أو بالطائرة فإن هذا لا يعد عاجزا ولا يصح توكيله، إنما التوكيل للحي يكون لمن عجز عجزا بدنيا بكبر سنه أو طول مرضه، هذا الذي يحج عنه وهو حي. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت المرأة الخطعمية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أي لا يستطيع أن يركب على البعير، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك. وروى الخمسة وغيرهم عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعم ولا السفر، فحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. فدل على أنه لا يحج عن الحي إلا لمن كان عاجزا، سواء عجزا بدنيا لكبر أو لمرضه أو لطول سجنه كمن يحكم عليه بالمؤبد أو بالسجن الطويل، فهذا يحج عنه حج بدل. أما من استطاع السفر بنفسه لكن لا يتحمل حر مكة ولا زحامها فهذا ليس بعذر. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: قد تناولت وسائل الاتصال أيام الحج أن بعض المشايخ أفتوا فتوى يجوز لمن أراد الحج أن يلبس ثيابه، فإذا تعدى التفتيش يلبس الإحرام مباشرة ولا يلزم عليه فدية، أفيدونا ما صحة هذه الفتوى؟
هذه الفتوى غلط ولم يفتي بها أحد من أهل العلم المعتبرين. أنهم أفتوا بذلك. هذه الفتوى إنما كررها من هو محموس قلبه على بلده وعلى ولاة أمره، لأنه لم يرضى بهذا التنظيم المتعلق بترخيص الحج. فهذه الفتوى غلط، ليس عليها اعتبار وليس عليها تعويل، بل هي مخالفة للأدلة الشرعية، لأنه مأمور بمن أراد الحج والعمرة أن لا يتجاوز ميقاته إلا وقد أحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيتهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أمرهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وقد حج عليها أتمر عليه الصلاة والسلام لوقت خطر، وصده المشركون وحصروه عن بلوغ الحرم بلوغ الكعبة، فتحلل من إحرامه بأن حلق رأسه ونحر ما تيسر من هديه. أما إن قال يجوز أن تحرم بعد أن تتجاوز مقام التأثير تحرم من بعدها، فهذا غلط، ومن فعل ذلك فقد عصى الله وعصى رسول الله وعصى ولي أمره وأحرم من غير ميقات الذي وقته له النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فدية ذبح شاب أو سبع بدنة، لأنه ترك الإحرام من الميقات الذي هو من واجبات النسك. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو الضابط في المطر الذي يكون الثياب؟ لأنه يتفاوت، قد يكون المطر قليلا ويكون الثياب، قد يكون قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعدها.
أنت ذكرت الضابط في سؤال، وهو أن يكون المطر يكون الثياب فهو تقرب الواحد للمسجد، لأنه إذا بل المطر النازل من السماء أو في الأرض الذي يخوض به الناس، إذا بل الثوب أقرب واحد للمسجد فإنه سيكون الثوب الأبعد عن المسجد. هذا الضرب الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، حتى قال صاحب الزاد الشيخ موسى الدجاوي: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يغل الثياب، فلو كان طريقه إلى مسجد حتى صافا. المراد بالمطر الذي يكون الثياب أنه سواء في نزوله وهطول، لو أنه خرج أقرب واحد المسجد بل ثيابه هذا يجمع له، أما مجرد الرش ما يكون الثياب. وكذلك إذا كان في الأرض فيها مطر نزل والعهد به قريب، وإذا مشى إلى نفسه يخوض بهذه المياه قبل أن ترصف الشوارع الآن بالزلت نوع العهد كبار السن، هذا إذا نزل المطر امتلأت الأرض بالطين والدحر والزلق، فهذا يجمع لأجله لأنه يغل الثياب. والله أعلم.
أحسن الله إليك. متى يؤتى بالصبي للمسجد وخاصة لصلاة الفجر جزاكم الله خيرا؟
حدده النبي عليه الصلاة والسلام في مشمول قوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبعين. قال: إذا بلغ السابع سن التمييز وضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم بالمضاجع. ويجوز أن يأتي بأولاده إلى المسجد دون السابعة إذا لم يحصل منهم تشويش أو عبث أو أذية للمصلين، إن كان يحفظ عياله. أما إذا كان عياله مدلعين مدللهم أو مدلعتهم أمهم، فهذا لا يأتي بهم فيؤذوا بالمساجد عباد الله المصلين، فإن الملائكة عليهم السلام يتأذون ما يتأذى منهم بنو آدم. والله أعلم.
السلام عليك. يقول السائل: أيهما أفضل، الحج عن الميت أم إخراج مبلغ هذه الحجة لتحتج أناس لا يستطيعون الحج كالعمالة الموجودة؟
هذا في تفصيل. إذا كان الميت أوصى بحجة، الترشيدان كلهم أوصوا بحجة كما أوصوا بضحايا، فلا بد من إمداد الوصية إذا كان لها غلة ولها مدخول. أما من قصر في إنفاذ الوصية فهو آت، لأن الله جل وعلا يقول: من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذي يبدله. أما إذا لم يوصي الميت فالأفضل إنفاذ مبلغ الحجة فيما يحتاج الناس. أحيانا يصيب الناس مسغبة أو مجلبة أو سنة عامة، فإنفاق هذا القيمة قيمة الحجة في صدق عليهم أفضل، أو يصيبهم العياذ بالله أذى من الكفار يحتاجون إلى المال على أن يشردوا ويفرضوا من بلدانهم وأولادهم وأهليهم، فإنفاق هذا المال في هؤلاء أفضل، وأحيانا يكون في تهديد من لم يحج أفضل، فيراعي فيها الإنسان في كل حال ما يناسبه. والله أعلم.
بارك الله فيك. يقول السائل: قلت قبل الصلاة أنه لا بد من إتمام الصف الذي قبل، هل هذا للتحريم أم للصحة؟
هذا للوجوب، لا يجوز أن ينشأ صف والذي قبله لم يتم، وهذا مشمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصفوف الأول فالأول، فأمر بإتمام الصف الأول فالأول، قال سد الخلق سد الفرق، ومنها الفرق التي تكون في أفراد الصفوف، نلحق بمثل هذا المسجد بعض المساجد الكبار التي صفوفها قوية ينشئ منها صفوفا قبل إتمام الصف الذي قبله، وهذا غلط، ويأثم من علم ذلك وراءه. نعم.
الله عليك. هل الرافضة والزيدية يعادون ويؤذون جراء ما يفعلونه بإخواننا في بلاد اليمن؟
لا يجوز أن يعادي المسلم عداوة مضرة إلا من ضاره وأظهر له العداوة، هذا الذي نعاديه ونضره، أما من لم يظهر له العداوة حتى لو كان من الكفار من اليهود أو من النصارى أو من الصليبيين أو من الوثنيين أو غيرهم، لا يجوز أن نضار من لم يضرهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. اليهود الآن هم كلهم معادين للمسلمين، الذين عادونا هم الصهاينة المقتصدون، يهودي عايش في كندا أو في أستراليا ما آذى المسلمين ولا تعرض لهم، لا يجوز أن يؤذى، وكذلك كل من لم يؤذي الناس لا يجوز أن يؤذى. أما عداوة القلب فإننا نعادي من عادى الله ورسوله، نعادي من عاد أولياء الله وسفر الصحابة الغرب، نبغضه في قلوبنا، لأن عقيدة الولاء والبراء دين وهي قاعدة العبادة، لا تجد قوم من دون الله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا ينهي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، عداوة الدين بالقلب لمن خالف دينه أو سب رسوله أو انتقص من الصحابة، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين، أما الأذية والاعتداء فلا. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود والنصارى: إذا رأيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق، وليس معناه ذلك أن نحدهم نسد عليهم الطريق، لا، أن لا نكرمهم وأن لا نعزهم، لأن ديننا نهانا على الظلم كعبادي، من حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، أخرجه مسلم الصحيح عن أبي ذر. المقصود أن هذا الإنسان لا يؤذي من خالفه في عقيدته أو في ملته أو في دينه، أما عداوة القلب لمن كفر أو أتى ببدعة هذا أمر لا بد منه، وعليها قامت عقيدة الولاء والولائي.
سمع إليك. هل يصلى في أطراف الصفوف التي فيها بلاغ المعدة للمشاهد المشاهد؟
إن صلى فيها فلا بأس، لكن لا يؤمر بأن يصلي فيها، لأن هذه عدة لمشي المشاة في أمور الماضية، لكن إذا أراد أن ينال صف الأول في الطرق وصلى عليها هذا ينال فيها أجر الاستحباب لا فرض الوجوب. الله
أحسن الله إليك. هل يجوز أن يكتب الزوج لزوجته عقارا باسمها دون أولاده، علما بأن قيمة العقار لا تتجاوز ثلث ما يملكه الزوج؟
ليه يكتب لها بعض العقار؟ كان من حبه لها أو من غلبتها عليه سيطرتها عليه، لا يجوز أن يخص أحد من الورثة بمال إلا بإذن الجميع، والزوجة وارثة الصلاة إلا بإذن الجميع، بإذن الجميع، إلا إن كان أخذ منها مالا وأراد أن يوفيها ليكافئها فلا مانع بأن يكافئها بما أخذ من المال أو بما يقدر من قيمته دون المال. أما أن يقص زوجته بشيء عن أمه وعن أبيه أو عن أولاده فهذا لا يصح ولا ينبض شرعا إلا بإذن الجميع ووقاتا. الله أعلم.
الله إليك، ما هي الشروط الموجبة لتسريع عقد الزواج؟ وهل ضعف النظر والسمع وهما يؤثران على العقد هل يفسد بهما العقد؟
هذا الموضوع يرجع فيه للقضاء الشرعي، لأن يعني فسخ عقد النكاح هو ما يكون من قبل الحاكم الشرعي. أنواع الفسخات ثلاثة: طلاق وهو من جهة الزوج، وخلع وهو ابتداء من جهة الزوج، وفسخ بين هذين الزوجين بعقد وهذا من جهة القاضي وهو الحاكم الشرعي. وكأني أفهم من السؤال أنه يعيب أحد الزوجين الآخر، إما يعيب الزوج زوجته بهذا العيب أو أن الزوج يعيب زوجها بهذا العيب. إن كان الشأن من جهة الزوج فله الطلاق، إلا أن يثبت ويقيم البينة الشرعية أنه خدع وغش، هذه من مقام كما ذكرت في أول الجواب عند القضاء. وكذلك العكس، أن المرأة ترى أنها قد غشت هذا الرجل إما بضعف بصره أو بضعف قوته، فهذه أيضا طارت عينها العيوب ومسائلها تتعلق بالحاكم الشرعي ولا يكون مقامها ومجالها الإنسان. الله أعلم.
أخي لا سيد أشهد السؤال أحسن الله إليك، يقول الأداء العمرة عن الميت بها صلاة ركعتين بعد الطواف، هل يجوز الصلاة عن الميت؟
هنا ما تصلي يا أخي عن الميت، وإنما صلاة الركعتين مشروعة لأهل الطواف، هي صلاة ليست مخصوصة عن الميت، إنما لأهل الشعيرة شعير الطواف، فتصليها لا لأنها عن الميت، وإنما تصليها لأنها سنة الإدراء فالطواف الذي هو ركن من أركان العمرة. العمرة كلها بطوافها وإحرامها وسعيها وتقصيرها وصلواتها وذكرها ودعائها يكون للميت فيها أجر، كما يكون للحي الذي أداها عن الميت بنية صحيحة له فيها أجر. والله أعلم.
أحسن الله إليك، يسأل عن كيفية زكاة الأراضي والعقار.
إي نعم، الأراضي والعقار إذا أعد للتجارة فالزكاة فيه لكونه معدودا للتجارة. كيف يعد التجارة؟ يبيع يشرب الأراضي، يبيع يشرب البيوت العماير، فهذه يزكيها إذا تم الحكم. إنسان عنده أرض وعنده عمارة عرضها للبيت، لما جاء الحول ما جاب الإبقار، الأرض جاب 500,000 ويبي مليون، العمارة جابت مليون ويبيع شرف، نقول تزكي قيمتها التي بلغت وإن لم تبيعها، والأرض تسوى 500,000 والعقار يسوى مليون، تزكي مليون ونصف، لأنك أنت ما بعت هذه السلعة لأنها ما جابت الإبقار، تزكي قيمتها التي تستحقها وتسوى بها وقت تمام العقد. أما العقار المعد للشراء الأجرة، إنسان عند أرض أجرها محط، عند أرض أجرها دكاكين، عند عمارة أجرها شقق، فالزكاة لا تجب في عين هذه الأرض أو في عين هذه العمارة، إنما تجب الزكاة بالأجرة إذا استقبل بها حولا جديدا. هذا هو ملخص ما يتعلق بزكاة الأراضي أو زكاة العقار، أن ينظر لها قيمتها عند تمام الحول، باعها أو لم يبعها. بعض الناس يستثمر في بناء البيوت، الوحدات السكنية، الدبسات، الفلل، يبيع فيها ويشتري، ويقول أنا البناء عندي يستمر سنتين، هذا الغالب أن بناء البيوت سنتين، فقد يمر عليه الحول وهو لم ينتهي. نقول هذا العقار الذي بنيته، الدبس مثلا، بنيته الآن ولما تم الحول له عرض تقدره قيمته وهو عرض،
لأنك أعددتها للتجارة والبيع. هذه البيوت مثل السيارات، مثل الأجهزة، مثل السلع التي يعدها مثل التجارة. هذا تجارته بيوت وعمائل يبنيها، وهذا تجارته رز، وهذا تجارته جوالات، وهذا تجارته سيارة. كل سلعة الذي يبني البيوت ويبيعها، إذا تم الحول انظر الأرض التي عندك مش تسوى، ثم العقار الذي عليها بلغ عرض، بلغ تشطيب أول تشطيب نهائي، قيمته عند تمام حوله ما قيمتك أنت في التبيع فيها. البائعون طمعون يبون الربح، ما قد يأتي الأمر عن المدلول قيمتها عند أهل الخبرة التي يقدرونها. وش يسوى هذا البيت في هذه المكان عند تمام حوله ثم تزكيه؟ يقول بعض الناس أنا ما عندي سيول، مجموع زكاتي مجموع مال 10 ملايين، زكاتي 250 ألف، ما عندي سيول. نقول يبقى هذه الزكاة دين عليك، ويجب عليك أن تسيل من مالك ما تخرج به هذه الزكاة ولا تؤخرها عمدا.